أشير فأقبلوا ضربا وما رأت المدينة مثله من مشهدي
ما أسعد الأنصار حين أطل من هذه الربوع ضياء أعظم سيدي هاموا به حبا وطال حنينهم واليوم تاريخ السعادة يبتدي.
مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامج مدينيات. نحن الآن نقف هنا في قصر عروة بن الزبير بالمدينة المنورة، هذا القصر الأثري العريق الذي اختصر المسافة والأزمان من زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن الحاضر في المدينة المنورة. بهذا نبدأ وإياكم هذه الحلقة من حلقات مدينيات، تعالوا معنا لتروا ما أعددناه لكم هذا اللقاء. عند الحديث عن المدينة المنورة لابد أن نعلم أنها الجامعة الأولى في الإسلام، ففيها نزلت صور كثيرة من كتاب الله، وفيها علم الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين كل شيء، ومنها انطلق نور الهداية إلى جميع أصقاع الدنيا، وكانت فيها المدرسة الإسلامية الأولى التي تعتمد على التعلم المباشر من المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان معلما في العقيدة والآداب والأخلاق، وحتى كان يعلم الحساب لأصحابه، فنجده في أحاديث كثيرة يعلم أصحابه ما يفعلون، وكان يرغب أصحابه على العلم والتعلم. فاسمع له حين يقول للصحابي الجليل صفوان بن غسال حين جاءه يطلب العلم فقال له صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب.
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأقام فيها دولة الإسلام الأولى، وكان هذا المسجد مسجده صلى الله عليه وسلم يمثل المدرسة الأولى، حيث كان عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه، وكان يصلي بهم الجمعة ويخطب فيهم خطبة الجمعة، وكان صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه بالتعليم. ومما يشير إلى ذلك أنه خرج يوما صلى الله عليه وسلم فوجد أصحابه متحلقين حلقا، بعض الحلقات يذكر الناس فيها أو يذكر الناس فيها الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يقرأ فيها القرآن، وبعضهم يتعلم فيها العلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة أهل العلم وقال إنما بعثت معلما.
وقد كان المسجد النبوي كما ذكرنا جامعا لكل أعمال المسلمين، ومن أجل هذه الأعمال التعليم، فمنها تخرج الصحابة الأعلام، وهم ليسوا أعلاما في الدين فقط بل أضافوا مجالات أخرى استقوها من معين هذه البشرية عليه أفضل الصلاة والسلام.
لما فتحوا العراق أولا، ثم فتحوا الشام، ثم فتحوا فارس، أول ما بدأوا بالمسجد، لأن المسجد هو مكان العلم والتعلم وانطلاق الإدارة لهذه البلدة التي يفتحونها. فكان المسجد يتبوأ مقاما عليا في الإسلام. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان قبلة، بل كان ممكن أن تقول كعبة للعلم والعلماء. فكان عليه الصلاة والسلام يعلم ويربي أصحابه، كل أصحابه وليس خاصا بمجموعة منهم، في هذا المسجد المبارك. فخرج تخرج من ذلك جيل عظيم ما عرف التاريخ مثله في العلم والإدارة والتقوى والفهم والخلق والصلاح والبر والخير.
ولهذا فلا غرو أن نسمع تلميذه النجيب عبد الله بن مسعود يقول حين سأله أحد طلابه عن أي الأعمال أفضل فقال له العلم، فكرر عليه ثلاثة كل ذلك يقول العلم، ثم قال ويحك، إنما مع العلم بالله ينفعك قليل العلم وكثيره، ومع الجهل بالله لا ينفعك قليل العلم. وكان هذا التعليم ليس منفردا به فئة دون أخرى، والكل كان له نصيب من هذا العلم.
وهذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم اعتادوا أن يجعلوا هذا المسجد منارة علم وفضل وذكر وصلاة قيام، قد كان كثير منهم يقوم الليل في المسجد.
وسيكون حديثنا في هذه الحلقة بإبراز نماذج مضيئة من علماء المدينة من أجيال مختلفة، ونبدأ بجيل خير البشر بعد جيل الأنبياء وهم الصحابة الكرام، فقد تلقوا العلم طريا من فم المعلم الأول للبشرية عليه أفضل الصلوات والتسليم. وأول من نترجم له هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وهو زيد بن ثابت بن النجار الأنصاري من بني النجار أخوال المصطفى، وكني بأبي خارجة، وكان عمره حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 11 سنة.
كان الصحابة رضي الله عليهم يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد المسائل العلمية الدقيقة والكبيرة والبعيدة والقريبة، المسائل العلمية الشخصية والمسائل العلمية التي تختص بإدارة البلدان وإدارة المدن، حتى أن المحاكمات كما يسمى المحاكمات العسكرية كما يسمونها كانت تجري في المسجد النبوي. فلما أخطأ حاطب بن أبي بلتعة وأخبر قريشا بالجيش، النبي صلى الله عليه وسلم ناقشه وسأله في المسجد أمام الناس ليوضح للناس كيف يتعاملون مع الأحداث سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ولذلك الصحابة رضي الله عليهم تخرجوا في هذا المسجد الذي يعتبر أكبر جامعة عرفتها الدنيا من حيث التربية والتزكية والعلم الغزير العلم الواسع.
وكان يكتب الوحي للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن جليل ما أمره به الحبيب الترجمة من وإلى اللغات الأخرى، فقد روى البخاري عن خارجة بن زيد عن أبيه قال أتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه المدينة فقيل هذا من بني النجار وقد قرأ 17 سورة، فقرأت عليه فأعجبه ذلك فقال تعلم كتاب يهود فإني ما آمنهم على كتابي، ففعلت فما مضى لي نصف شهر حتى حدقته، فكنت أكتب له إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له. وفي رواية أخرى قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي أو ينقصوا، فتعلم السريانية فتعلمتها في 17 يوما. ولم يسلم له الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المهمة حتى تأكد مما يتحلى به هذا الصحابي الجليل من دلائل النباهة والذكاء.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في المسجد في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في رمضان، وكان الصحابة يحضرون هذه العرضات التي كان يعرضها. ومن هنا تميز بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختيروا في المجموعة التي كتبت المصحف لأنهم حضروا العرضة أو العرضتين التي عرضهما النبي عليه الصلاة والسلام في آخر سنة صام فيها، ومن هؤلاء زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه.
وقد حاز في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم الدرجة العليا لديه، حتى قال عنه الذي لا ينطق عن الهوى في حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه أفرض أمتي زيد بن ثابت، خطب عمر بن الخطاب بالجابية، والجابية هو موقع في فلسطين، فقال من كان يريد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت. ومما عرف به زيد جمع القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد مماته في عهد الخلفاء الراشدين، فقد قال أنس جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من الأنصار: أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ وأبو زيد رضي الله عنهم، وهو الذي أمره الصديق بعد هذا بأن يتتبع القرآن فيجمعه، وقال له: إنك شاب عاقل لا نتهمه، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله فتتبع القرآن فاجمعه. ففعل ما أمره الصديق، فكان في ذلك خير كثير. وقد مات زيد بن ثابت في السنة 45 على الأرجح من الأقوال، ولما مات رثاه حسان بقوله: فمن للقوافي بعد حسان وابنه، ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت. يتوقف العلم بذهاب الصحابة، فلقد كان العلم في المسجد النبوي في عهد التابعين غزيرا.
نبغ أسر كثيرة بأكملها، مثل أسرة محمد بن المنكدر، وهي مشهورة فيهم محمد بن المنكدر عليه رحمة الله، وهم علماء الزهاد الكبار، وأخوه عمر رحمه الله، أيضا آل عقبة إبراهيم وموسى ومحمد، كلهم فقهاء ومحدثون، وآل عبد الله بن أبي فروة إسحاق، وأيضا عبد الحكيم وعبد الأعلى ويونس وصالح وعبد الله وأبو الحسن وإبراهيم وعبد الغفار، وأصبحت المدينة كعبة كما ذكرت سابقا لمن أراد أن يعني يتشرف بالعلم الشرعي وبعلم الدنيا كلها، فليأتي المدينة النبوية.
ومن أبرز العلماء الذين مروا على طيبة الطيبة إمام أهل المدينة البارز الإمام مالك، وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن الحارث الأصبحي. وقد قال أبو إسحاق بن شعبان: روى مالك عن أبيه عن جده عن عمر حديث الغسل واللباس. وقد ولد هذا الإمام الكبير في سنة 93 من هجرة المصطفى في المدينة المنورة. وأما علمه فهذا بحر لا شواطئ له، فقد جلس للناس وهو ابن 17 سنة وعرفت له الإمامة. وقد روى أيوب السختياني فقال: قدمت المدينة في حياة نافع ولمالك حلقة. وأما الحديث عن كتابه العظيم الموطأ، فإنه لم يعتني الناس بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناءهم بالموطأ، فالموافق والمخالف اجتمعوا على تقديره وتفضيله وروايته وتقديم حديثه وتصحيحه. قال سليمان بن بلال: لقد وضع مالك الموطأ وفيه 4000 حديث أو قال أكثر. وبقي هذا الإمام الكبير متربعا على كرسي العلم بالمدينة حتى توفاه الله في السنة 79 بعد 100 للهجرة عن 85 عاما.
واستمر الحال وجاء عهد أتباع التابعين، وكان منهم الإمام مالك رحمه الله الذي مكث يدرس في هذا المسجد أكثر من 40 سنة، يقرئ فيها الناس كتابه الموطأ، يفد عليه الطلاب وفودا بعد وفود من بلدان بعيدة ومن أماكن بعيدة، يتعلمون في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا استمرت هذه السنة جيلا بعد جيل إلى زمننا ولله الحمد.
تخرج في هذا المسجد النبوي أعداد كبيرة من الصحابة، ثم من بعد الصحابة رضوان الله عليهم جاء التابعون وتخرجوا على أيدي الصحابة رضوان الله عليهم، وأصبحت المدينة قبلة للإسلام وقبلة للمسلمين في كل مكان، حتى اعتبر عمل أهل المدينة مرجحا في كثير من المسائل العلمية والمسائل الفقهية. لقد برز في تلك الحقب الزمنية من العلماء أعداد كثيرة، مثل سعيد بن المسيب ومالك بن أنس، وعدد كبير من العلماء الفضلاء الذين يشار إليهم بالبنان كالفقهاء السبعة عليهم رحمة الله.
بقيت المدينة نبراسا لكل من أراد أن يحصل على العلم، وأصبحت لديها طريقتها الخاصة في العلم أيضا.
ثم ما زالت حلق العلم إلى يومنا هذا، والمسجد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يعني يبرز بهذا الجانب، وهو الجانب العلمي. فهناك حلق العلم المنتشرة في المسجد النبوي في تخصصات كثيرة كحلق في القرآن الكريم وفي الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي العقائد وفي أمور كثيرة دقيق العلمي وجليلها. وهناك الحلقة الكبيرة وهناك الحلق نسميها ممكن نسميها الانفرادية الصغيرة التي يجلس يعني فيها الشيخ مع الطالب والطالبين والثلاثة. ولكن المسجد النبوي بهذه المنزلة بز غيره من المساجد الأخرى.
ولم يصبح العلم بالمسجد فقط بل شع إلى كل موضع في هذه المدينة الطيبة.
أن المسجد قبل التوسعة السعودية كان فيه أكثر من 40 حلقة، منهم من يدرس فيها التفسير ويدرس فيها القرآن ويدرس فيها الحديث والفقه وعلوم العربية كالنحو والصرف والبلاغة، بل إن منهم من كان يدرس بعض العلوم التي يحتاج إليها المسلمين. كل ذلك كان مقره في المسجد النبوي، بالإضافة إلى المدارس التي أنشئت حول المسجد النبوي لكنها لم تضيع ولم تقضي على هذه السنة.
أبرز العلماء الذين مروا على المدينة في هذا العصر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام وخطيب المسجد النبوي قرابة 50 عاما، وقد كان يمتاز بسلاسة القراءة وعذوبة اللفظ والتجويد، وقد توفي رحمه الله في يوم الاثنين 17 من شهر صفر من عام 1415 للهجرة في مدينة جدة.
اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وقوموا إلى صلاتكم فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
ومن أبرز العلماء الموجودين في هذا العصر الذين لديهم حلقة من أكبر الحلقات في المسجد النبوي الآن فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري، وهو جابر ابن موسى ابن عبد القادر ابن جابر أبو بكر الجزائري. ولد في قرية ليرة جنوب بلاد الجزائر، وفي بلدته نشأ وتلقى علومه الأولية وبدأ بحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشائخها كثيرا من المتون التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم رحل مع أهله إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشائخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي، فأصبحت له حلقة يدرس فيها تفسير القرآن الكريم والحديث الشريف وغير ذلك. كما عمل مدرسا في بعض مدارس وزارة المعارف وفي دار الحديث في المدينة المنورة، وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها كان من أوائل أساتذتها والمدرسين بها، وبقي فيها حتى أحيل إلى التقاعد.
والقلب مضغة قد ما يمضغه الإنسان، ما في عظام ولا دام، مضغة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهو كما قلت لكم القلب مسيطر على الجسم وكل الجوارح، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح. العين ما تنظر إلا حيث أذن الله ويرضى الله، اللسان والله ما ينطق إلا بذكر الله وحيث يأمر الله، واليد لا تأخذ ولا تعطي إلا من حيث أمر الله، والرجل
والدولة حفظها الله ممثلة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تقوم بجهد كبير في خدمة العلماء وأهل العلم بالمسجد النبوي الشريف.
وفي عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه ومن جاء من بعده من الملوك يصدرون الأوامر بتعيين الأئمة وتعيين المدرسين في المسجد النبوي، يدرسون العلم. واليوم ولله الحمد يعني لا يزال في المسجد النبوي عدد من المشايخ يدرسون، منهم من يدرس التفسير، ومنهم من يدرس الفقه، منهم من يدرس الحديث، ومنهم من يدرس العقيدة. بل هيئ أيضا للمدرسين في المسجد النبوي من الأماكن المناسبة، وزودوا بمكبرات الصوت حتى يتسنى لطلاب العلم أن يسمعوا. كل ذلك في تنسيق جيد وفي ترتيب بديع، بحيث إن الزائر الذي يقدم إلى المدينة يمكنه أن يفيد من هذه الدروس التي تقدم في مختلف أنواع المعرفة الشرعية، بحيث يعود إلى بلده وقد استفاد من هذه الدروس فائدة كبيرة.
والمؤمل أيضا
نؤمل أن يزيد العدد وتكثر الدروس ولا تقتصر على أوقات دون أوقات، حيث إن الزائرين والمتعبدين والمقيمين والمعتكفين يمكنهم أن يفيدوا من هذه الدروس في أوقاتهم المختلفة التي يخضونها في هذا المسجد وفي رحاب هذا المسجد.
وأتى الخير إلينا
مؤمنا بالبسمات يقبل البشر علينا،
فأتى بالمكرمات
وأتى الخير إلينا.
من وسط هذا الماضي الجميل، الماضي الإسلامي الذي نفخر به على كل الأمم، ننهي وإياكم هذه الحلقة من حلقات برنامج مدينيات. عسى أن نكون قد قدمنا لكم فيه ما يحوز على رضاكم واستحسانكم. إلى لقاء قادم، أترككم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
هذه الربوع ضياء أعظم سيدي، هاموا به حبا وطال حنينهم، واليوم تاريخ السعادة يبتدي.